الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإني أحمد الله إليكم أيها الإخوة على ما من لنا معكم بهذا في هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. والكلمة إلى الإخوة هي تذكير ومذاكرة وتأسيا بقول الله جل وعلا في قوله جل في علاه: تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكلمتي إلى الإخوة عموما في هذا المقام على وجازة في الوقت حول عبارة أو كلمة نسمعها كثيرا ويرددها كثير منا ونقرأها في كتاب الله في آيات كثيرة فيها أمر وفيها نهي عن التمثل بضدها، وفيها حث على التحلي بها، وفيها وعد لمن أتى بها، وفيها حصر لمن قام بها وأتى بحقها. فما هي هذه الكلمة أو ما هي هذه العبارة التي جاءت فيها كل هذه الأوصاف وكل هذه الأمور في كتاب الله جل وعز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الكلمة هي التقوى. الله جل وعلا يأمرنا بأن نتقيه في كتابه في غير ما آية، في غير ما آية، فيقول جل وعلا: واتقون يا أولي الألباب، ويقول: وإياي فاتقون. ويقول الله جل وعلا أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول أيضا جل في علاه: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ويقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا حصر وقصر على أن القبول يكون من المتقين خاصة. ويقول أيضا جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الآيات. فما هي هذه التقوى التي نحن استعرضنا جملة من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا تحث عليها وتأمر بها وتدعو إلى التحلي بها، نعم، والتلبس بها؟ ما معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ ما معنى حق هنا؟ كيف يكون الإنسان يأتي بالتقوى على حقها وحقيقتها؟ أقول تفسيرا لهذه الكلمة العظيمة وبيانا لها، أذكر في هذا المقام كلمة وجيزة ذكرها الإمام أو خرجها الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، وأبو نعيم في كتاب الحلية، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا وفي الإيمان له، من طرق عن عاصم الأحول عن بكر ابن عبد الله المزني قال: لما وقعت فتنة ابن الأشعث، ومعروفة خروج ابن الأشعث على الوالي وفتن الناس، قال: لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. وفي رواية: اطفئوها بالتقوى، اطفئوها بالتقوى. قال بكر المزني لطلق: اجمل لنا التقوى، يعني اذكر لنا ما هي هذه التقوى التي انت توصينا بها حتى نتجنب هذه الفتنة. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله، التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. والتقوى ترك معصية الله على نور من الله تخاف أو تخشى عقاب الله. انتهى كلامه رحمه الله. طلق بن حبيب هذا جوابه لأصحابه، وهذا الحد للتقوى أو تعريف التقوى قد ذكره غير واحد من أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، والحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش وفي الرسالة التبوكية وفي غيرها، بل قال عنه في رسالته آنفة الذكر الرسالة التبوكية قال: هذا، يعني تعريف طلق، قال: هذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، من أحسن ما قيل في حد التقوى. وذكرها أيضا هذه العبارة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى: واتقوني وإياي فاتقون، عند قول الله تعالى: وإياي فاتقون، من سورة البقرة. والإسناد إلى طلق صحيح. وذكرها أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، ولهذا قال عنها بعد أن نقلها عن طلق قال: أبدع وأوجز، يعني أبدع طلق في كلامه وأوجز، يعني اختصر. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو، إلا بترو من العلم والاتباع. أي بترو يعني تزود وازدياد أو على علم واتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، يعني التزود بالعلم والاتباع لا ينفعه إلا إذا كان صاحبه مخلصا لله. لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. انتهى كلامه رحمه الله. فنأتي إلى كلمة طلق رحمه الله ونشرحها باختصار. قال رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله. معنى هذا أن التقوى فيها عمل، فيها عمل، والعمل يكون بالطاعة. ولهذا قال ابن الذهبي: فلا تقوى إلا بعمل. ويقول ابن القيم: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية،
إذن التقوى عمل بطاعة الله. كلمة طاعة الله تشمل جميع أنواع الطاعات التي أمر الله بها في كتابه أو جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وصح بذلك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت. وأعلى الطاعات وأجلها وأعظمها وأسها وأساسها هو التوحيد لله جل وعز، التوحيد لله جل وعز، فتخلص لله جل وعلا في الأفعال وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فتأتي به على الوجه المطلوب والمأمور به شرعا، فتعمل بطاعة الله. ثم يندرج بعد ذلك، بعد أعظم ذلك، كل الأمور التي أمر الله بطاعته فيها، كبر الوالدين والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام والإحسان إلى الأبناء وللزوجة وإلى غير ذلك. كل ما أمر به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب في الكتاب أو في السنة مما أمر به على طاعة وقربة لله جل وعلا يدخل في التقوى، فالصدق يدخل فيها، والأمانة تدخل فيها، والأخوة الصادقة في الله ولله تدخل فيها، والصدقة تدخل فيها، وقيام الليل يدخل فيها، وصوم النفل يدخل فيها، وكل أنواع الطاعات المفروضة والمندوب إليها يدخل في التقوى. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. ما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العلم والسبب الباعث عليه. فلا يمكن أن يأتيك النور والمراد به العلم هنا، نعم، لا يمكن أن يأتي إلا بعد معرفة، إلا بعد معرفة به. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإذن المراد به هنا الإيمان الذي هو مصدر العلم والسبب الباعث عليه، نعم. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم أن العلم شرط في صحة العمل، كما ذكره ابن قاسم رحمه الله في حاشية على الأصول الثلاثة. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد أن تعلم أن هذه قربة لله، وأن هذه طاعة، وأن هذا مأمور على سبيل الإيجاب والإلزام وعلى سبيل الفرض، وهذا مندوب على سبيل الاستحباب والسنة المؤكدة وهكذا. إن لم تعرف فلا يمكن أن تأتي بالطاعات المأمور بها إيجابا أو استحبابا على وجهها الذي أمرك الله به. فإذا أن تعمل بالطاعة على علم، على علم، نعم، ترجو بذلك ثواب الله. الباعث لك على العلم، على العمل، هو الإخلاص لله جل وعلا، الإيمان المحض به والإخلاص لله جل وعز، لا عادة ولا هوى، لا العادة ولا الهوى، ولا طلب المحامد ولا الجاه وغير ذلك، بل مبدأ العمل يكون محض الإيمان والإخلاص لله جل وعز. ويرجو في ذلك غاية ذا أمره أن يرجو ثواب الله وابتغاء مرضاته، فيحتسب في ذلك، فيحتسب في ذلك. ولهذا نجد يعني في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها فيها اقتران بين الإخلاص والاحتساب، أعني رجاء الثواب عند الله. من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الثابت في الصحيح أيضا قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهكذا فتجده دائما يقرن بين هذين الأصلين العظيمين فإذا التقوى عمل بطاعة الله على علم وإخلاص، فهذا العمل لا يخفى عليكم أنه مبني على الاتباع كما قال الذهبي رحمه الله: فلا ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. ترو، أن يرتوي العبد من العلم النافع مع ماذا؟ مع الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. هو كذلك. ثم قال: وأن تترك معصية الله أو ترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: أن تترك معصية الله. القول لو تأملنا بارك الله فيكم في أولها عمل بالطاعة، وهنا ترك للمعصية، فهناك إتيان وترك، لكن الترك يكون للمعاصي. وقوله معصية الله عام شامل لجميع أنواع المعاصي، وأعظمها وأشرها نعم الشرك بالله جل وعلا، فإن من أشرك بالله لم يتق الله جل وعلا أبدا، ولم يأتي بما أمر الله به. ثم يأتي بعد ذلك من أشر المعاصي بعد الشرك بالله البدع وأنواعها وأشكالها وألوانها، فإنها من المعاصي التي عصي الله جل وعلا بها بمعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. قال: على نور من الله. على نور من الله، النور هنا هو الذي تقدم، العلم. ولهذا لما قال ابن القيم رحمه الإمام الذهبي رحمه الله في شرح المتقدم قال: لا يقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه أبدا، ما يمكن يكون، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. لا بد أن تعرف أن هذه معصية، إذ لو لم تعرف أنها معصية كيف تفرق بين أنها قربة أو طاعة؟ بمعنى لا بد للإنسان أن يعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، كيف تأكل، كيف تشرب، ماذا تأخذ، ماذا تعطي، كيف تسير، كيف كذا كذا، كل هذه أمور يجب أن تعلمها قبل أن تأتيها قال: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، إذا لم تعرفها فإنك ستقع فيها ولا بد. ولهذا في مسند الإمام الدارمي بسند صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله أن هلال بن خباب قال له: يا إمام، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، يعني ماتوا. لماذا يا أخوتاه؟ لأن العلماء هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام، ما يأتون وما يدرون. فإذا مات أهل العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، فقد تأتي لتسأل أو تتعلم في أمر أنت شاك فيه أو لا تعرف الحكم فيه من باب إبراء الذمة فيقول لك هو حلال وإذا به في الحقيقة حرام، أو يقول لك هو حرام وفي الحقيقة حلال. فمن تقوى الله جل وعلا أن تعلم الطاعات فتأتيها، وأن تعرف المعاصي فتتركها. ثم يأتي بعد ذلك بعد مرتبة بعد البدع أنواع الفسوق الأخرى، مما هو لم يكن شركا ولا بدعة. قال: على نور من الله تقدم، تخاف عقاب الله. الباعث لك على هذا الترك هو الخوف من الله، هو الخوف، لا ليمدح ولا ليثنى عليه. ولهذا نقول بارك الله فيكم اختصارا: التقوى إذن ما هي؟ عمل بطاعة الله على علم بإخلاص واتباع، وترك المعصية معصية الله أيضا على علم واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبإخلاص لله جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: حقيقتها التقوى عمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، ويدخل في الإيمان العلم كما تقدم، أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. كيف تعلم الأمر والنهي إذا لم تكن على علم؟ قال: فيفعل ما أمر الله به، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، وخوفا من وعيده. قال آخر عبارة: ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، يعني من الوعيد الوارد في إتيان النهي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الإخوة، نخلص من هذا أن من أتى طاعات الله على هذا الوجه واجتنب المعاصي على هذا الوجه فإنه هو الذي اتقى الله حق تقاته. فهذا معنى حق. فمن لم يأتي بها على هذا الوجه فإنه لم يتق الله حق تقاته. من أتى بالأمر والنهي على هذا الوجه المتقدم والذي يدخل في ذلك الحصر المتقدم، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، من امتثل بالأمر والنهي المتقدم بيانه فإنه هو الذي تلبس بلباس التقوى المتقدم ذكره، والذي فيه ولباس التقوى ذلك خير. وكل من امتثل الأمر المتقدم أمرا ونهيا، أمرا ونهيا على الوجه الذي تقدم، فإنه قد لبس ذلك اللباس المأمور به سابقا في آية تقدمت في قوله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. نعم.